القدس الإله الواحد أمين. من سفر الخروج لموسى النبي بركاته علينا أمين. أصحاح 19. وفي الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها التي تكلم بها بني إسرائيل. الوقت وقت إنزال الشريعة، شريعة العهد القديم الموجزة في الوصايا العشر. الوقت يقول في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، ده وقت إنزال الشريعة. المكان برية سيناء. ونلاحظ هنا انه الشريعة ما انزلتش على شعب اسرائيل في قرية ولا مدينة كبيرة، انما ارسلت عليهم او انزلت في برية، وفوق جبل عالي هو جبل سيناء. دي ليها معنى روحي، انه الانسان كل ما يختلي بالرب ويبتعد عن الضوضاء والانشغالات بتاعت حياة المدن والقرى ويعيش في تجرد يشبه البرية، وارتفاع عن الاهتمامات يشبه ارتفاع الجبل، يكون في وضع ملائم لسماع صوت الله والتعرف على مشيئة الله وفهم وصاياه. جاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله، فنداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل. طبعا سعادة الثلاثة لما يقول وأما موسى فصعد إلى الله، ده بيوري حاجتين: إنه الشعب كانوا بيتعاملوا مع الله من خلال وسيط اللي هو إيه؟ موسى، مش تعامل مباشر. والحاجة الثانية إن موسى كان له دالة لدى الله أكثر من بقية الشعب، فيقول فأما موسى فصعد إلى الله، فنداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل. طبعا هم بيت يعقوب، هم بني إسرائيل، بس إسرائيل ده الاسم الجديد اللي الله اداه ليعقوب لما كان راجع من بيت خاله لبان ومعاه امرأته ليئة ويعقوب، وعند مخاضة ليئة ورحيل، وعند مخاضة يبوق تصارع مع الله وقال له: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. ما صنعته بالمصريين بيشير للضربات العشر والعجائب اللي الله أجراها في مصر بين المصريين وفرعون وعبيده عشان يطلق الشعب. وبعد الضربات العشر لما المصريين تبعوهم شقلهم البحر الأحمر وأخرجهم وقادهم للبرية، التفاصيل دي معروفة. أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. بيشبه أنه إخراج الرب إياهم من أرض مصر إلى برية سيناء في طريقهم إلى أرض الموعد. الرب بيشبه نفسه هنا بالنسر اللي بيحمل الصغار بتوعه فوق جناحيه ويطير. في كتير من الطيور تحمل الصغار بتاعتها بالمخالب اللي في ايديها وتضمها كده صدرها وتطير، لكن النسر يفرد جناحيه ويحط الصغار بتوعه فوق جناحيه. يتميز حاجتين بقوة، انه النسر ملك الطيور، والارتفاع، يعني هو ما يطرش على ارتفاع منخفض، والسرعة في الطيران. وليه يحط صغاره فوق جناحيه؟ علشان لو واحد رمى النسر بسهم من تحت مثلا لسبب ما، هو عطش او حب يأكل فبينزل الارض وبعدين يطلع ثاني، فلو حد ضربه يجي فيه هو ما يجيش في صغاره. فيقولوا انا حملتكم على اجنحة النسور، يعني بقوة وبحب وبنعمة خاصة معبر عنها بالسرعة بتاعة النسر، وجئت بكم إليه. دي بتذكرنا بكلام الرب يسوع في العهد الجديد لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. فالله في العهد القديم في معاملته مع شعبه كان مثل النسر، لكن في العهد الجديد نلاقي الصورة اختلفت، ان هو مثل الدجاجة اللي تحمي صغارها تحت جناحيها تجري بيهم في حنو وفي حب وبرضه روح الفداء، لأن الدجاجة بتحميهم وتخبيهم تحت جناحيها. بس الفرق بين الدجاجة والنسر ان الدجاجة مفهاش القساوة بتاعت النسر، مش من الجوارح ولا اكلات اللحوم، فيش القسوة بتاعت النسر، فيها الحنو والإشفاق. وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. يعني صحيح كل الأرض وكل الناس اللي على وجه كل الأرض هم لي، بس اللي يسمع صوتي ويحفظ عهدي يبقى لي خاصة، خاصة من بين جميع الشعوب. يعني الله يعامله معاملة خاصة زي ما بيقول في المزمور: لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه مصغيتان إلى طلبته. دول يبقوا الخاصة بتوعه، يعني زي مستني يطلبوا حاجة يعني، ودايما عينه عليهم. وهنا كمان وضح ان العلاقة بين الانسان وبين الله بيعبر عنها بالعهد، سمعتم صوتي وحفظتم عهدي. علاقة المؤمن بالله عهد، عهد دايما العهد يبقى من شروط ويبقى من طرفين، الطرف الاول الله والطرف الثاني شعب الله او الانسان المؤمن اللي ارتضى ان هو يعيش بطاعة الله. وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدسة. باقتباسيتها الكنيسة في القسمة، العبارة دي بتاعة صوم الرسل، يقول انه لما ارسل الروح القدس يقول انت هو كلمة الله الاله الذي قبل الظهور رئيس الكهنة الاعظم الذي تجسد وتأنس من اجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الامم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. أنتم تكونون لي مملكة كهنة، برضو الصفر الرؤية يقول وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي يعني، وسنملك معه إلى الأبد. وظيفة الكاهن إن دايما يشفع أمام الله عن الشعب. وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. دي كانت مقدمة، عدد 7. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب اللي ذكرناها في الأعداد اللي فاتت يعني. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. يعني احنا مستعدين نسمع لصوت الرب ونحفظ عهده عشان نكون له خاصة وعشان نكون له مملكة كهنة وأمة مقدسة. كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب، قال هم بيقولوا موافقين ونمضي على التعهد ده وندخل في عهد مع الرب ونطيع الرب. فقال الرب لموسى ها أنا آت إليك في ظلام السحاب كي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. دايما كان الحلول الإلهي في العهد القديم مصحوب بالسحاب، وحلول السحاب فوق قيمة الاجتماع كان دليل الحضرة الإلهية وكان إشارة لحلول مجد الرب. ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك، يعني هيشوفوا هيسمعوا صوتي بوجه لك الكلام فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. يعني لما يشوفوني بتكلم معاك بوجه لك الكلام يؤمنوا بموسى كمان إن هو المختار من الله وسيطا بينه وبين شعبه وإن الله اختاره وهو بيكلمه يعني وله منزلة خاصة عند الله. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب. فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. يعني هنا الرب أصدر توجيه للشعب عن طريق موسى انه هو في اليوم الثالث هيحل على جبل سيناء او ينزل امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء عشان يديهم الشريعة، وتمهيدا للحلول الإلهي ده قال له اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونون مستعدين ليوم الثالث. معناه ايه الكلام ده؟ معناها ان الله القدوس عشان يتعامل مع الانسان لازم الانسان يكون في حالة تقدس. اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم، وفي حالة اغتسال، ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، وفي حالة استعداد. بدون حياة القداسة وبدون الاغتسال وبدون الاستعداد ما نبقاش أهل للتعامل أو للاقتراب من الله أو لسماع صوت الله. قدسهم اليوم وغدا يعني معناها النهاردة وبكرة ما فيش شغل، في اعتكاف للعمل المقدس، يبقوا في حالة تفرغ من الانشغالات، في حالة صلاة، في حالة تلاوة في أقوال الله. ده قدسهم يعني، ما فيش معنى أن يكونوا في حالة صوم، برضه ده من ضمن التقدس. وليغسلوا ثيابهم، طبعا هنا ليغسلوا ثيابهم ديت عشان هم ما كانوش يدركوا المعاني الروحية، فكان دايما التقديس والتطهير كله مرتبط بمعاني جسدية مختصة بالجسد. لكن ليغسلوا ثيابهم يعني هو ربنا افرض واحد بيصلي ربنا وهدومه مش مغسولة، او واحد هدومه مغسولة، هل هيسمع من الهدوم مغسولة وما يسمعش؟ طبعا احنا في العهد الجديد، لحتى في العهد القديم الانبياء يقول لهم ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، يعني الاغتسال اغتسال قلبي. لكن دي إشارة يعني ليغسلوا ثيابهم، يعني مش بس ان الانسان يكون مقدس من الداخل، وايضا الزي الخارجي برضو بالمفهوم الروحي يكون مقدس. تقول لي يعني ايه الزي الخارجي؟ يعني اقول لك واحد مثلا يبقى ابوه بيكلمه ولا صغير مثلا وهو نايم على السرير، ويرد على ابوه هو وايه هو نايم، بصة العب يزعل، كل ده الولد مش بيحترمني. ده حتى ربنا قال لهم ان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين مهابتي. قال لهم الابن يكرم اباه والعبد يهاب سيده. فليغسلوا ثيابهم يعني حتى الهيئة الخارجية، صحيح الأب والابن في محبة متبادلة بينهم، لكن مش معناها أن الأب ابنه يكلمه وهو حط رجل على رجله وسجارة في بقه طبعا، ويقول ده أبويا وبيحبني ويحبه طبعا، لا. عشان كده الصلاة برضو ليها زي، يعني ليغسلوا ثيابهم، الثياب دي بتمثل الخارج، المظهر الخارجي بتاع الإنسان. فالصلاة لها زي، لها وقفة فيها خشوع، الحواس تبقى منضبطة، اليدين مرفوعتان، يعني مش بس يقول ربنا ناظر للقلب، لأنه حالة الإنسان الداخلية بتنعكس على الخارج كمان. يعني مثلا ما نفترضش انه انسان واحد راح يعزي ناس مثلا عندهم واحد مات، ويضحك مثلا في الجنازة، او يروح بلبس يعني مش رزين، ويقول لا ما هم عارفين ان انا بحبهم، لا برضو الخارج مطلوب، لأن الخارج بيعكس حالة الداخل. فليغسلوا ثيابهم معناها أنه صحيح الله بيطالب ان احنا نسجد له بالروح والحق، لكن لازم الجسد كمان ايه يكون في حالة سجود وخشوع وتذلل، والمظهر الخارجي متطابق مع الحالة الداخلية بتاعة الانسان اللي عاوز يقترب من الله. اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين ليوم الثالث، لانه في اليوم الثالث ينزل الرب امام عيون جبل سيناء، امام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. فيبقى يكونوا مستعدين ديت انه الله بيجي، لكن لو كان الانسان مش مستعد للقاء مش هيستفيد ولا ينتفع باللقاء مع الله. في المزمور يقول مستعد قلبي الله، مستعد قلبي اسبح ورتله في تمجيدي، يعني في حال صلاة وترتيل وتسبيح. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما او يرمى رميا، بهيمة كان ام انسانا لا يعيش. عدد 12. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية، زي كاردون يعني هم تحت في سفح الجبل والله هيتكلم من اعلى الجبل، وموسى هيصعد وهارون كما سنرى فيما بعد فوق الجبل، لكن بقية الشعب تحت وفي حدود عشان محدش بنوع من ال كيوريوزيتي يسموها ايه، عاوز يشوف يعني نوع من الفضول، فيطلع للجبل كده بخفة وبجهالة. يعني تقيموا حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا. عقوبة صعبة. وإيه معناه؟ معناه برضو أن الله القدوس الناس الأبرار أو الأتقياء في تعاملهم معاه على درجات، فالواحد ما يتخطاش الدرجة بتاعته، مش يقول طب موسى طلع أنا أطلع، يقول له لا موسى له درجة وإنت ليك درجة، موسى له دل عند الله إنت ما خدتهاش، مش بفضول. الواحد عاوز يتجاوز الدرجة بتاعته ويتعامل مع الله ويقترب الى الله اكتر مما هو يستحق. اذا حاول يطلب حاجة اعلى من درجته يموت. اوضح الكلام اكتر، يكون واحد لسه انسان مثلا في مرحلة التوبة وبيجاهد مع الخطايا، مش معقول مثلا يطلب يقول انا عايز مثلا رئيس الملائكة ميخائيل يكلمني واكلمه، او عايز احط ايدي على عينين يخف. لا، في حدود وفي درجات وفي نظام الهي، اللي يتخطى الحدود ينضر. احترزوا من ان تصعدوا الى الجبل او تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد بل يرجم رجما او يرمى رميا. ما ليه لا تمسه يدا؟ ما هو طلع وتخطى الحدود، يبقى لو واحد هيمس يبقى لازم التاني اللي هيمسه ايه يتخطى الحدود زيه، فالتاني هيموت. بس هكذا يقول من مكانكم ايه ترجموه بالحجارة او يرموه بسهم، يعني بهيمة كان ام انسانا لا يعيش. دي بتذكرنا بالسيدة العذراء وقديمة كانتها لدى الله، اللي هي تلامست مع الله تلامس كامل واقتربت من الله اكتر من اي انسان، حتى انه اخذ لحما من لحمها ودما من دمها وشالته، زي ما نقول لها افرح يا مريم العبد والام لان الذي في حجرك الملائكة تسبحه. طب في ايه اكتر من كده؟ اقترابه في ايه اكتر من كده؟ دالة. اما نقارنها بان اللي حاول يصعد فوق الحدود يموت ويقتل ويرجم، نعرف قد ايه هي فعلا كانت ممتلئه نعمه وليها داله عند الله كبيره بسبب تواضعها الكبير وبسبب قداستها وطهارتها، وانها كانت في حاله تقدس واغتسال واستعداد اكثر من اي انسان تاني. عشان كده استؤمنت على السر الالهي، وزي ما بنقول لها ايه 9 أشهر موسى النار تشتعل ولم تحرقها ولم تمسسها بأذية، لان هنا كده اللي يمس يموت. اما عند صوت البوق فهم يصعدون الى الجبل، يعني هيسمعوا صوت بوق، عند سماع صوت البوق يبقى مسموح لهم بالارتفاع في وقت معين. الله يسمح للانسان انه يرتفع. فانحدر موسى من الجبل الى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين لليوم الثالث، لا تقربوا امرأة. دي بيكلم الازواج، يعني ده من ضمن الاستعداد. عشان كده بتعرفوا ان الكنيسة وضعت ان فترة الاصوام دي فترات استعداد، وكمان برضو التناول. ما يجوزش انه الانسان اللي هيتقدم للسر المقدس او يمارس الصوم الكنيسة ما يمارسش اي حاجة تاني تخص الجسد، علشان هو في حالة استعداد روحي للاقتراب اكتر من الله. واشارة برضو ان الانسان الشهواني يظل بعيدا عن التقابل والتلاقي مع الله، وان الجسد يشتهي ضد الروح ويعطل صعود الروح للقاء بالله. عدد 16. وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح انه صارت رعود